أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون، أيتها الأخوات المشاهدات، في حلقة جديدة من برنامجكم البيان التالي. وأرحب باسمكم جميعا بضيفي لهذا اليوم، فضيلة الشيخ الدكتور وليد الرشودي، الداعية والباحث الشرعي المعروف. حياك الله يا شيخ وليد.
أهلا وسهلا بك والأخوة المشاهدين.
أيها السادة، بعيد هجمات 11 سبتمبر بدأ الإعلام العالمي بتصويب كاميراته وأقلامه ومفكريه للبحث في كنه ومنهج التيار السلفي، وأقيمت المؤتمرات التترى، وقدمت البحوث والدراسات التي قرأت أدبيات السلفية، وربما كانت تقارير مؤسسة راند هي الأشهر، وامتد النقد إلى الساحة المحلية، وبتنا أمام هجوم ضار يتصوره أبناء التيار السلفي ورموزه، فيما يتذرع الناقدون المحليون بأنهم يقدمون نقدا إيجابيا بناء لتطوير السلفية وعصرنتها. سأبحر مع ضيف اليوم للبحث عن أسباب الهجوم المركز على منهج السلف، ودور التيار العصراني أو التنويري في هذا التجديف أو النقد، وسأواجهه بتهمتي أن السلفيين يضيقون بالنقد، وأنهم الأبرز على الإطلاق في صناعة الخصوم عبر عدم احتواء بعض الشباب الذين لديهم رؤى إصلاحية. أيها السادة، ظاهرة الهجوم على منهج السلف هو عنوان حلقتنا اليوم، وسيشارك معنا الدكتور علي العمري والدكتور أحمد الصويان والباحث بدر العامر. أدعوكم الآن بين يدي الحلقة لمطالعة استفتائنا لهذا اليوم.
حديث الإعلام والعصرانيين عن أدبيات المدرسة السلفية يتم وفق مؤامرة، نقد مشروع وبناء، بحث عن إثارة وشهرة. أرسل رقم الإجابة المناسبة إلى الأرقام التالية: HTC 82700، زين 75880.
مرحبا بكم مرة أخرى أيها الأخوة المشاهدون، وأعود إلى ضيفي في الاستديو الدكتور وليد الرشودي. دكتور وليد، تشتكون دوما بأن هناك هجوما في الإعلام على منهج السلف بعد 11 سبتمبر، بودي ابتداء أن تصف لنا ملامح هذا الهجوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وأزواجه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله تعالى أن يمن علي وعليك بالتوفيق والسداد، وأن يجعلني وإياك من أنصار الدين وحماة سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. أولا، لا يصح أن تبتأذني بمثل هذا السؤال قبل أن تسألني ما هو منهج السلف، فإنه المشاهد يعني قد يتكلم عن كلام هو لا يدري عن أي هجوم أقصد. نعم. وكل يدعي وصلا بليلى، وليلى لا تقر لهم بذاك. نعم. فالمفروض أن تبتدئني بقولك ما هي السلفية أو ما هو منهج السلف، ثم بعد ذلك ليشاطرني المشاهد هل أنا محق في قولي أم مبطل.
ليكن
فلذلك حتى لا نضيع الوقت، المنهج السلفي لم يكن معروف في عهد هذا المسمى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم شيء اسمه السلف. فهل نقول أن هذا المصطلح حادث أم أنه حقيقي؟ نقول باختصار حتى لا نضيع الوقت في المصطلحات، أولا كما تعلم أنه مقرر أنه لا مشحة في الاصطلاح، وأن السلفية ليست جماعة ولا حزب ولا منظمة، وإنما هي دين. كيف أنها دين؟ لأن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم نشتق السلفية من المعنى اللغوي، فالسلف هو من سبقك، والقضية قضية دين، فدين السلفي من سبق الصحابة كفار، فلذلك ليس لهم سلف صالح. فلا يمكن أن يقال الصحابة أننا نقتدي بمنهج سلفنا، لأنهم وجدوا آباءهم على أمة، وجدوهم على انحراف، ولذلك بعث النبي صلى الله عليه وسلم ليصحح هذا المسار. فالسلفية مرتبطة لاحق بسابق، ولذلك قال الله عز وجل في دعائك أنت في جوف الليل حينما تناجي ربك تقول والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين
واجعلنا للمتقين إماما.
إماما ما معنى إماما؟ قالوا نقتدي بمن قبلنا ويقتدي بنا من بعدنا. فمنهج السلف مستقيم يحققه قول الله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله.
ولكن يا شيخ وليد كل المسلمين يقولون
خذني بلطفك هذا الطريق يحتمل ثلاثة من صفاته: السعة والسهولة والقرب. كل يدعي أنه يسلك هذا الطريق، لكن ما الحاكم هنا سؤالك؟ ما الحاكم على التمييز بين من يدعي وليد أو يدعي فلان أو عبيد أو زيد، أو تدعي الإمامية الاثنى عشرية أو تدعي غيرها من أهل الكلام أو المتصوفة؟ لماذا أنتم يا من تنتهجون منهج السلف تزعمون أنكم صواب وغيركم خطأ؟ لأننا نقول أن الحاكم علينا آية وكتاب، آية وحديث، ونحن نتحاكم لهذه الآية ولهذا الحديث بفهم الصحابة.
جميل.
لماذا؟ لأن الله أمرنا بذلك في قوله، تأمل آخر البقرة لما نزلت آية المشقة المعروفة: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء. ماذا قال الله بعدها؟ بعد سنة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. لا يمكن أن يكون الخطاب المؤمنون لي ولك، إنما الذين ابتلوا بذلك الامتحان الصعب. فنحن نؤمن بإيمان أولئك المؤمنين الذين قال الله: فإن آمنوا، اللي هو أنت وأنا، بمثل ما آمنتم به، اللي هم الصحابة، فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق. لذلك منهج السلف يحترم السابقين، يقدر جهودهم، يفتح باب الاجتهاد الحقيقي المنضبط بضوابط الشريعة التي لا تفرط في نص ولا تزعزع مكانة شريعة في قلوب العباد، لتحقق أمرين: الأمر الأول تعبيد العباد لرب العباد، اللي هو منهج النبي صلى الله عليه وسلم: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والأمر الثاني أن يحققوا تحرير اتباع المخلوق لواحد.
جميل.
للنبي صلى الله عليه وسلم بعمل: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فورد.
دعنا نسقط هذا الكلام على واقعنا الآن يا شيخ وليد، يعني أنت قلت هذا الكلام
ما جاوبت على السؤال.
بشكل عام، طيب لنسقط ما تقوله على واقع ساحتنا الشرعية والإسلامية في على امتداد العالم الإسلامي، أنت ترى هناك فصائل عدة: التيار السلفي، التيار الإخواني، التيار التبليغي، التيار الصوفي، التيار، بل حتى السلفية التي الآن نقول عنها أيضا تصدت إلى عدة: السلفية العلمية، السرورية، السلفية الجهادية. أين نحن من حديثك؟
أولا أرجع إلى السؤال الأول. بعد 11 من سبتمبر، أمريكا لما سقطت الاتحاد السوفيتي وانتهت الحرب الباردة كما يقولونهم، لابد أن يصنعوا لهم أعداء. فالمعدو الحقيقي لأمريكا هو الإسلام، والإسلام الحقيقي هو مذهب أهل السنة. ولذلك لما لا تستطيع أمريكا أن تحارب الإسلام بالكلية، لابد أن تجعل هناك حيز تحاربه حتى تفرق المسلمين بعضهم عن بعض. فاختارت مسمى السلفية
الوهابية لتحاول إقصاءها عن مذهب أهل السنة. يقول الخبير: بحال أمريكا الذي هو أخبر مني ومنك عذرا، وهو الدكتور جعفر شيخ إدريس، مقالا جميلا كتبه عن الوهابية. قال، وأنا لا أريد أن أقرأ كثيرا، يقول فيما معنى كلامه حفظه الله، يقول أنه لما سمع العداء للوهابية، ما تعريف الأمريكان للوهابية؟ تعريف الأمريكان للوهابية هو كل من يلتزم الدين الصحيح مهما كان مسمح، سواء كان إخوانيا أو تبليغيا أو مهما كان، بما أنه التزم الدين الصحيح فلذلك هو سوف يسمى وهابي. هذا التقسيم الذي أشرت إليه أنت قبل قليل، أن جماعة الإخوان وجماعة التبليغ حتى السلفية تشرذمت، تجعلني في السلفية والآخرين يدافعون عن أنفسهم. أولا، من الذي شرذم السلفية؟ هذا التقسيم الذي قلته قبل قليل، سلفية علمية، سلفية سرورية حركية أنا أعطيها، أو سلفية جهادية. تعلم من جاء بها؟
من تقريرا جاءت في تقريرا،
أول من جاء بها الغرب.
ائتني
بأحد من أئمة المسلمين قسم السلفية إلى هذا التقسيم حتى وافقك عليه. أما الغرب يقسمني، هذه مسؤوليته.
ولكن واقع، هذا واقع يا شيخ.
لحظة، يعني لا مو واقع.
حتى ولتكن من أمريكا ولا من الغرب، لكن هذا واقع.
خذني بلطفك أنت الآن، تعال إلى الواقع الآن. لما تريد أن تقول سلفية علمية وسلفية حركية وسلفية جهادية، أنا بسألك الآن، كيف يكون حركة بدون علم؟ جاوبني.
أكيد كل يعني يبدأ من العلم. طيب، لكن هم يقصدوا الآن الحركية العلمية، ما عليه منهجنا أنا لنكون صرحاء، منهجنا المطبق في السعودية، وأن تعرف أدبياتها.
طيب،
والسلفية الجهادية التي تقول، والتي هذه سلفية أسامة بن لادن.
طيب ماشي، لكن الآن أنا بسألك، أسامة بن لادن سمى حركته سلفية أم سمى تنظيم القاعدة؟
لا، تنظيم القاعدة.
إذا نأخذ بمسماه، لماذا بمسمى الآخرين؟
طيب،
فلذلك القضية، أنت لما تريد أن تسمي الآن، تقسم هذا التقسيم الغربي، ثم جاء الكتاب الفرنسي الذي جمعه مجموعة من الباحثين، ثم بعد ذلك نحن نردد الصدى عبر تلك الصحف الصفراء التي لا يقرأها إلا كتابها لنحققه واقع. هنا نقول للناس أن أحداث الحادي عشر من سبتمبر تريد أن تفرز أمرا خطيرا. الأمر الخطير هو كالتالي: هذا الظاهرة الهجوم على منهج السلف كانت في بدايات بعد وفاة الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين، كانت مسألة علمية كلامية، المعادين لها أمة من الكلامية أو من المناطقة أو من الإمامية الاثنى عشرية أو من الفلاسفة إلى غيره، ولذلك كانوا يسقطون بحجج العلم والبرهان. اليوم العداء للسلفية سياسي وليس العداء للسلفية علمي، وأنا أقول لك هذا الكلام، اسمع ما يقول أحدهم ثم بعد ذلك أسميه لك. يقول: نحن لا نشارك إلا في بناء الإسلام والبشرية، وبلادنا مستهدفة، وآن لنا ألا نصمت. الغرب سبقنا في الاقتصاد والتنظيم وتقدم عليهم في الأخلاق، وتقدمنا عليهم في الأخلاق والإنسانية. أطالب العلماء بالدفاع عن الدين والعقيدة، وستبقى دولتنا سلفية. نايف بن عبد العزيز يقول: عبد العزيز بن عبد الرحمن رحمه الله: أنا أدعو لدين الإسلام ولنشره بين الأقوام، وأنا داعية لعقيدة السلف الصالح، وعقيدة السلف الصالح هي التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وغير ذلك، النظام الأساسي للحكم. يقول في مادته الأولى: المملكة العربية السعودية دولة عربية إسلامية ذات سيادة تامة، دينها الإسلام، دستورها كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم يأتيك مما يؤكد أن الشريعة حاكمة لا محكومة في كل شيء. نأتي إلى قضية مهمة في السلفية أنا غششك بها يا دكتور عبد العزيز، أن الناس يخلطون بين التطبيق والتقعيد. فنحن نقول: لا يجوز أن تحاكم التقعيد إلى التطبيق. وأنا أعطيك مثال، وأول ما أبدأ بك أنت، وأنت سمحت لي بالنقد. تقول في مقدمتك أن السلفيين يضيقون ضرعا بالنقد. ونحن لا نضيق ضرعا بالنقد المؤصل، لأن الله تعالى قد جعل النقد في كتابه يتلى إلى قيام الساعة عبس وتولى. ولذلك تعبد محمد صلى الله عليه وسلم ربه بتلاوة هذه الآية. ولذلك نحن نقول: إذا كانت هناك حجة وبرهان، قبل أن تقاطعني تعال نأتيك في حماية منهج السلف. لما تكون القنوات المحافظة التي يستأمنك أصحابها بأن تدخل إلى بيوتهم، ويأتمنون الدكتور عبد العزيز قاسم ووليد وفلان وفلان لأنهم يخرجون في مثل هذه القناة، فيذهب الأب والأم ويجعلون أطفالهم وشبابهم يترعرعون، ثم يفاجؤون بالضربة في الصميم. كيف؟ لما يأتي من يبث الشر عبر برنامج البيان التالي بأنه ولا تدحض شبهته ولا يزهق باطله، ثم بعد ذلك يتلقاها ذلك المتلقي، فتكون بعد ذلك الضربة القاسية في ذمة من؟ في ذمة هذا الأمر.
خلاص دعني أجيبك أما وقد أتيت وانتقل النقد إلى طبعا يعني لست معني أنا بالني أجيب على موضوع البيان التالي، لكن أنا أتكلم بشكل عام. نحن في قناة دليل، وأنا أقولها ودائما أواجه بها، نساير منهج ولاة الأمر، نساير عبد الله بن عبد العزيز والد الجميع هنا في تكريس الحوار وفي ترسيخ مبدأ الرأي والرأي الآخر، وأننا كلنا أبناء وطن واحد، الجميع يأتي على هذه الطاولة يا دكتور وليد ويتحاور. أنت يا دكتور وليد كان لك موقف من الحوار الوطني وذهبنا سويا في الأحساء، كيف كان تصورك عندما ذهبت وكيف عدت؟ عدت برؤى مختلفة يا دكتور وليد، وقلت هنا من هذا المقعد في البيان التالي، وتداخل عليك الدكتور علي الموسى، نحن هنا نساير منهج ولاة الأمر في ترسيخ الحوار والرأي والرأي الآخر، ولا يأتي وانت تقول هناك دحض الشبهة وغيرها، لا آتي بأي يعني مفكر أو رجل نختلف معه إلا ويأتي من الإخوة الشرعيين من يتداخل معه، إما أن يكون معه في هذه الطاولة أو عبر الهاتف. بارك الله فيك. نحن لا نريد
لا أطيل
سريعا حتى لا نستغرق في موضوع البيان التالي.
أنا أسألك على قضية ما قلته بأنك تحقق مبدأ ولاة الأمر. مبدأ ولاة الأمر أنا قرأته قبل قليل عليك، لما يفتح الحوار والحوار مبدأ ولاة الأمر أن يزهق بهذا الحوار الباطل، تمام؟ ولذلك أنا أقول لك حتى تعلم أنه ليست هذه مضطردة وإنما هي من أجل الإثارة. أتحدث تستضيف الدكتور سعد الفقيه، أتحدث أنا أقول لك أتحدث، والآن نحن على الهواء
سأستضيفه. لا سأستضيفه عندما يستضاف في الحوار الوطني. عفوا
أنت لست
نحن هنا ولا أظن ولا
أقول لك قضية
لا أظن أن أي مؤسسة وطنية يا دكتور تستضيف خونة على طاولتها، ونحن من هذا هذا الباب. بارك الله فيك، وهذا حيدة. عموما دعنا نمضي، نأتي إلى موضوع النقد. هناك بعض الشباب ممن تربى في محاضن السلفية في هذه البلاد، إخواننا وأبناؤنا، خرجوا ببعض الرؤى النقدية وبعض الرؤى الاجتهادية من داخل المحضن السلفي، للأسف عودوا وكانت تمت شدة خندقتهم في التيارات الأخرى. إذن فعلا يعني هناك إشكالية يعني يتهم بها رموز السلفية بأنها يعني يجيدون فن صناعة الخصوم. يا
لا أخي، ليست فن إجادة الخصوم، ولكن الخصوم لا يريدون الاتباع الحقيقي. هي القضية الآن، أنا الآن لما أريد أن يكون هناك اتباع حقيقي للدين، فالآن يعني أنت الآن تعطيني دعوة عامة للنقد، فمثلا الذي أتى بفكرة معينة، اضرب لي مثال على الفكرة علشان نبين للجمهور. الكلام العام هذا ما يصلح. قل لي مثلا فكرة وليد في أمر معين ثم هاجمه التيار السلفي حتى خندقه مع الآخرين. القضية قضية دين يا أخي الكريم. لما أنت الآن تريد أن تتكلم في أمر شرعي معين ثم تطرح رؤاك ويرد عليك بأمر مثلا خذ الديمقراطية،
نعم،
خلنا نبين للناس،
نعم،
لما يأتي قضية الديمقراطية وتسويق الديمقراطية من بعض من تقول أنه خرجوا من محضن السلفية،
نعم،
ثم يريد أن يسوق للديمقراطية ثم يرد عليه بأن الديمقراطية أصلا لا يمكن أن تنسجم مع روح الإسلام، ويرد عليه هو يغضب لماذا لا تقبل فكرتي، وأنه يجب علينا أن يكون الاختلاف اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد. لكن الحقيقة أن الديمقراطية خلافها مع الإسلام اختلاف تضاد وليس اختلاف تنوع،
بالرغم من أنهم يقدمونها في قالب إسلامي. يا دكتور وليد
خذني بلطفك،
نعم.
يعني أنت لست بحاجة إلى بديل وأنت عندك الأساس،
نعم.
أنا أقول لك الآن أنت عندك الشريعة تروح تستبدلها بشيء، لماذا لا تدعو إلى تطبيق الشريعة؟ أي شيء يجعلك أنت لست في ضيق، لست في نقص حتى تبحث عن كمال؟ أنت عندك الميثاق، واليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ما الذي أنت ما الذي الآن أنت تريد أن تأتي به زيادة حتى تقول والله نصنع الخصوم؟ أصنع الخصوم مع من؟ أصنع الخصوم مع ناس أصلا يريدون أن يبدلوا الشريعة في البلد، أصنع الخصوم مع ناس يستكتبون من أجل أن يهدموا ثوابت البلد. نحن نقول لك بالعربي وأقولها بكل صراحة، المستهدف من السلفية هو ضرب نظام الحكم في هذا البلد، بدليل أن هناك كثير من التحالفات والتواطؤات بين الليبراليين وبين الشيعة وبين كثير من أهل الأهواء من أجل ما يسمونه بالمظلومية وما يسمونه بالخروج تحت ادعاء مظلة الوطنية. الوطنية ليست فضفاضة، الوطنية مرتبطة بهذا النظام. هذا النظام الذي يحكم الجميع، وهو الذي أول يقول لك في نصه حتى أول من يقر به خادم الحرمين أننا نبايعه على السمع والطاعة وعقيدة والدولة تحمي عقيدة الإسلام وتطبق شريعته وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتقوم بواجب الدعوة إلى الله، المادة 23 من هذا النظام. لذلك واجب ولي الأمر الاحتساب، واجبه أن يقيم الاحتساب في حماية أمن الفكر الذي ينادي به الأمير نايف، وينادي به الأمن الفكري من كل داخلة. حينما يكون يأتي إنسان يدعي الوطنية، قبل ما تدعي الوطنية دكتور عبد العزيز ياسم، هذا الرجل الذي يدعي الوطنية قبل ما يدعيها يجب أن يتبرأ عن ماضيه، يتبرأ عن طلائع الإرسالية وعن حزب الله في الحجاز وعن منظمة الثورة الإسلامية في جزيرة العرب وعن تفجيرات الخبر وعن عماد مغنية. يجب أن يتبرع عن هذا ويقول أنا مخطئ وأنا أرجع إلى حياض الوطن وأنا أكون وطنيا حقيقيا. هذا الذي يريد، لا يبحث عن تحالفات، ولا والله يأتي ويقول والله أنا لا أقصد، ثم يجعل علي الأحمد يدافع عنه في أمريكا. لماذا لا يتبرع من علي الأحمد ويقول له أخرص زي ما قلت أنت قبل قليل الخونة لا نستحملهم، يقول أنت خائن لبلدك ولا أرضى أن تدافع عنه وغيره. هنا يكون الانطلاق، لكن أتقوى بمجمعات الآن يحاولون أن يدولوا أن يدولوا قضايا
ليضربوا بلدك. يا دكتور وليد، طبعا من الصعب سحب هذا الاتهام الذي توجه على بقية التيارات. أنا أزعم ومن خلال مخالطة ومن خلال يعني زمالة أن معظم يعني التيارات كلها إن شاء الله وطنية ورموزها وطنية، تعشق هذا الوطن وتفدي، ولكن ربما يكون هناك النشاز الذي ينطبق كلامك عليهم.
لحظة، أنت الآن تحاول تحجم كلامي، لا أنا مسؤول عن كلامي وأنت مسؤول عن رأيي
وأنا مع رأيي. طيب
لا تقول لي أنا على مبدأي وأنت على رأيك، هذا رأيك اللي أنت راه.
تأذن لي أن يفصل بيننا يعني بعد هذه المداخلات الساخنة أو المساجلات الساخنة بيني وبينك يا دكتور وليد، الدكتور علي العمري. حياك الله دكتور علي.
مساك الله بخير وبارك الله فيك دكتور عبد العزيز.
أبا حمزة، لعلك استمعت إلى هذا السجال الساخن بيني وبين ضيفي الكريم الدكتور وليد الرشودي. الحقيقة ربما أنت أيضا من أحد المتهمين من يعني نضع النقاط على الحروف يعني من قبل بعض إخوتنا السلفيين بأنك أحد أدوات الهدم عبر تراخيك في بعض الفتاوى الشرعية، مثلا في الموسيقى والمرأة، والشيخ عبد الرحمن المحمود في مقالة جامعة مانعة باسم ظاهرة الهجوم على المنهج السلفي ذكر بشكل عام بأن أحد الأسباب هو تراجع بعض من كان ينتسب إلى عقيدة السلف من تبنيها. تفضل بمداخلتك.
أول شيء أحييك في برنامجك المتألق وأحيي أخي الدكتور وليد الرشودي رعاه الله وعلى جهده الكبير. ولا أريد أن أتحدث عن قضية هدم أو غير هدم، هي قضية المشاريع هي التي تحكم الناس وليس فصيلا واحدا أو رأيا واحدا هو الذي يتحدث عن قضية والله الخروج عن قاعدة السلف الصالح وعقيدة السلف الصالح لمجرد آراء في الأمور الفقهية. لا أعتقد أن أحد يقول بذلك، فهناك فرق بين الأمور العقدية والأمور الفقهية سواء اتفقنا أو اختلفنا على ضوء المنهج الشرعي. والنقاط التي أحب أن أذكرها الآن في هذه المداخلة أن هناك فرق بين منهج السلف ومنهجية السلف. فمنهج السلف كتاب الله سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ما كان في عمل الصحابة الكرام رضي الله عنهم، ما أقره النبي عليه الصلاة والسلام، الحالة السائدة التي كانت في حياتهم من الزهد من العبادات القلبية، ما كانت من خدمة الشريعة الإسلامية المنافع عنها الفتوحات الإسلامية، هذا منهج السلف رحمة الله عليهم، الدفاع عن العقيدة، مجابهة أصحاب البدع التكفيرية وغيرها. لكن منهجية السلف أحيانا تكون منهجية في كما قلت في الجملة صحيحة، لكن أيضا كانت عندهم مشكلات ضخمة وكبيرة جدا. كنا نسمع عن أشهب المالكي عليه رحمة الله، أحد الأئمة، كان يقول في سجوده: اللهم أمت الشافعي لا يذهب علم مالك. وهو على جلالته ومكانته ما كان يريد أن الإمام الشافعي الذي اجتهد في المسائل دعا عليه بدعوات غريبة. وجدنا كيف أن بعض الفقهاء من قتل في داره، ومنهم من رمي عليه الحجر، وعندنا قصص الأئمة كلهم. هذا يعني أن في منهجية السلف ما كان أشياء خاطئة بل دموية، بعضهم تجرأ على بعض وسفه بعضهم بعضا، وتكلم الإمام الذهبي كلاما عظيما في تلك الفترات المؤلمة. إذا كنا نعتقد أن السلف هم من كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة ومن بعدهم خير قرون قرني، أو الذين أذن لهم بالاجتهاد لهم من أصاب درجتان أو 10 درجات كما في الرواية الأخرى الصحيحة. فهذه النقطة الأولى، فرق بين منهج السلف ومنهجية السلف. النقطة الثانية،
تفضل يا أبا حمزة.
توضيح دائرة أو مظلة السلف. بعض العلماء، بعض المشايخ يظن أن دائرة السلف محدودة في خلال نظرتهم هم، في حين أنهم يتركون طوائف من العلماء الأكابر. وقد وجدت هنا في الجامعات السعودية، وبحكم أنني في جامعة شرعية أدرك هذا الأمر جيدا، وتمر علي عشرات إن لم أقل مئات الرسائل الجامعية، بعض العلماء لا تقبل إمامتهم، مثل الإمام الغزالي أو الإمام ابن حزم. بل أنني وجدت في أحد المناقشات العلمية رفض المناقش أن يذكر عن الغزالي إمام أو أنه من فقهاء الأمة، قال عبارة عن رجل مجتهد له عالم العلماء فقط. وهذه السياسة تمر على كثير من الناس، فهم يضعون دائرة أو مظلة لمن هم من السلف، في حين يترك آخرون من أكابر الأئمة الذين أثنى عليهم الحافظ الإمام الذهبي أو أكابر الأئمة. فعلينا أن ننتبه لمسألة من هم في دائرة أو مظلة السلف، ومن هم الذين خرجوا منها تعمدا أو خلطا. النقطة الثالثة قبل الأخيرة، عدم الخلط بين السلف والسلفية. السلف منهج يجب الاهتمام والاقتداء به في الأمور التابعة للشريعة، لكن عندهم أخطاء وعندهم عثرات كبيرة وقعوا فيها في منهجيتهم في التعامل، وليس في منهجيتهم بالرجوع إلى الشرع، حتى أن بعضهم ممن رجع قد أخطأ في الطريق. بينما عندما نتكلم عن السلفية المعاصرة اليوم، كلنا على منهج السلف الصالح، لكن أن نظن أننا نحن وغيرنا لا في الوسائل الشرعية أو الوسائل الدعوية، هذا خلط. المنهج شيء والوسائل شيء آخر. وكثير من العلماء الذين اشتهروا بمنهج السلف الصالح أو اتباع السلف الصالح اليوم قد رضوا بكثير من الوسائل، واختلف بعضهم مع بعض في كثير من الأمور. وقد وجدنا أن من أئمة السلف من يقر أن الأمور التعبدية توقيفية، وأن الأمور المعاملات وغيرها في الشريعة هي أمور تعود إلى الزمان وتغيرات الأحوال، كما أقر الإمام الشاطبي وابن القيم وغيره. فهناك خلط، البعض يظن أن الوسائل والدعوات والإصلاحية هي عبارة عن منهجيات شرعية. نعم. بين هذه الوسائل. النقطة الأخيرة، هناك سعة ومرونة كانت عند السلف الصالح أكثر منها في عصرنا. وأنا مؤمن أن السلف الصالح عليهم رحمة الله كانوا يحيطون بالآخر، منهج الإحاطة بالآخر، بينما نحن اليوم في كثير من أعمالنا منهج الإطاحة بالآخر. من قرأ رسائل الماجستير في أصول الفقه والفقه يجد الروايات الكثيرة عن الأئمة في مسائل عصرهم واجتهاداتهم رحمة الله عليهم، بينما والله لا نجدها تسقط اليوم في مسائلنا العصرية، بل لا تقبل حتى في اجتهادات العصر. في النهاية أقول، كل من مضى على درب الكتاب والسنة هو سلفي، وقد رضعنا هذه السلفية في هذه البلاد ولم نفطم منها بعد، لأننا نموت بإذن الله تعالى ونحن عليها، ولا نقبل مساومة على ذلك، لكننا في المقابل نأبى أن نصنف أو أن نتهم أو أن نشنع أحدا اجتهد. ونقول ممن مضى كما ذكر الدكتور قبل قليل، ندعو لمن سبقنا من أهل الإيمان ممن أخطأ حتى من الصحابة رضي الله عنهم، ونقول كذلك: اللهم اغفر لمن أخطأ من دعاة اليوم. نسأل الله عز وجل للجميع التوفيق.
طيب دكتور علي، أرجو أن تبقى معنا بطلب من الدكتور وليد الحقيقة لو بعض التعليق على تعليقك. تفضل دكتور وليد.
مساك الله بالخير يا أبي حمزة.
مساك الله بالخير يا حبيبنا.
أولا جزاك الله خير على مثل هذه المداخلة، وإن كنت قد سقتها أنت بمساق يعني الإجمال كثير ومجمل، ولكنك لم تضرب أمثلة. لحظة دكتور، لحظة دكتور، إذا لا يقاطعني، لحظة لحظة، أنا أعلم أنك بتقول لي الوقت وما الوقت، كذلك الوقت وأعطيت من الوقت كفايته الذي أذن لك. أولا تفريقك بين منهج السلف ومنهجية السلف، ليتك سمعتني في أول الحلقة، لا تخاصم التقعيد للتطبيق. أنت جبت لي قضية أشهب من مذهب مالك يدعو على الشافع، وأنا أقول لك من الأحناف من كسر أصبع بعض الحنابلة وهو يرددها في هذا. هذه أفراد لا يصح منك أن تسوقها في مساق المناهج، هذا أمر. الأمر الثاني في قضية يعني طبعا كلام الدكتور عبد الرحمن المحمود لا ينطبق عليك، وإنما الدكتور عبد العزيز القاسم حاول أن يطبقه عليك، لكن أنا أقول هو العتب على قضية قناة فور شباب، وتعلم أنه كان بيني وبينك محادثة في أولها، وقلت لي أن البث من البحرين وسوف يتغير مثل هذا الأمر، وأنك تبرأ إلى الله مما فيها، ولكنه ما زال الأمر على ما هي عليه، ولذلك يعني يستكثر مثل هذا الأمر، ولا أظن أن الخلاف يسع ما يحصل في قناة فور شباب. الأمر الذي بعده، حينما نسمع بأن هناك فكرة إخراج فيديو كليب لقراءة القرآن، أي سلفية في هذا؟ وأي أمر في هذا؟ ما عاد الله أننا نجعل هذا سلفي ولا غير هذا سلفي. السلفي يحكمه الكتاب والسنة، كما قلت أنت قبل قليل بفهم السلف الصالح. كلام الإمام الذهبي في تشنيع رد الأهل الكلام بعضهم على بعض، ونحن قرأناه في كتاب العلو وقرأناه في كتاب ميزان الاعتدال وغيره، لكن نحن نتكلم على عموم. لما تتكلم على العموم أنا ممكن أجيب لك حتى في المنهج الآخر من يخالفه في أي مذهب تأتي، لكن أنت تخاصم على التقعيد الحقيقي. تطبيق وليد، تطبيق الدكتور علي ولا الدكتور عبد العزيز، ما يخاصم إليه المنهج. بمعنى الآن أنا أخطأت، ممكن يجي واحد يقول أن المنهج السلفي والله ضيعه وليد. من هو وليد؟ لأنك قلت أنت الآن قبل قليل أن المنهج السلفي يمثل الدين، فلذلك وليد إن صح فهو دين، وإن أخطأ فهو وليد.
نعم.
فهذا الآن أشهب هو أشهب، وإلا ماذا تقول لما ابن مسعود يمر على زادان ويسمعه يغني فيقول يا ليت هذا لو كان بكتاب الله، قال فوقع في قلبي فتبت إلى الله فلم أغني بعد. أنا أعلم أن المسألة خلافية، لكن هل تظن أن المرحلة الجادة التي تريد أن تربي الناس عليها تستحمل أن نأخذ من الخلافيات ما نربي الناس عليه في ظل ما تراه من التفلت؟ هنا الآن نقول الجادة، لكنه أيضا قضية أنه
مرونة السلف الصالح أكثر من مرونة يعني السلفيين في هذا العصر.
يعني القضية المرونة حقيقية، السلف الصالح أيضا لما ذكر الدكتور قبل قليل أن أعمالهم ورع وزهد. نعم. وأعمال قلوب، لا، وأعمالهم جهاد، وأعمالهم أمر بمعروف ونهي عن المنكر. طيب. ودعوة إلى الله وحسبة وإنكار المنكر بجميع أصنافه.
نعم، تأذن لي أخذ تعليق سريع.
تمام.
يا دكتور علي، على ما ذكره الدكتور وليد الرشودي،
أنا مع كل ما قال الدكتور وليد، وأجده تفهم كل ما قلت، أشكره عليه، لا تعليق على ما قال، أنا أوافقه تماما في كل ما قال. نقطتين هو خرج يعني على الموضوع السلفي إلى تحديد القناة، لا أريد أن أتحدث عنها في هذا المقام، لكن أنا لم أقل أنني أبرأ مما فيها، هذا كلام ما قلته، ربما هناك بعض الأخطاء أو تجاوزات في أعمال ضخمة وكبيرة وقنوات، هذا حاصل والتصحيح أمر لا بد منه، لكن لا بد أن نقول أيضا أن الفوائد ضخمة. قضية أننا نتحدث عن فيديو كليب وهل هذه من السلفية، لعل الدكتور وليد وهم أنه لم يقرأ الصحف جيدا فما قالته أحد المجلات.
أنا ما نسبته لك يا دكتور، ما نسبته له
أصلا، أنا القائل له فهو منسوب لي قطعا يعني. طيب. هو ما قلت فيديو كليب قرآن، أنا قلت مثل الموجود في الحرم المكي الشريف ومثل موجود في الحرم المدني، يعني نقل الصور فصورته المجلات والجرائد.
نعم.
على أنه فيديو كليب وليس هذا هو الحقيقة.
نعم.
هذا الخطأ الذي حدث وأوضح. شكر الدكتور عبد العزيز، وشكر الله لأخي الدكتور وليد على تفهمه ووضوحه، جزاه الله خير.
أشكر لك وللدكتور وليد هذا الرقي في الحوار والاختلاف وتمسكك أيضا، جزاك الله ألف خير في منهج السلف. أنا إن كان تأذن لي، أنت رجل تحترم التخصص يا دكتور وليد، أنا رجل إعلامي، موضوع الفيديو كليب أو حتى ستار أكاديمي، أنا مرة
أتكلم بالقرآن،
ثواني بالقرآن. دعني يعني،
لا أنا أتكلم فيديو كليب بالقرآن،
لا ليس
أنا أتكلمت عن فيديو كليب بالقرآن.
نعم. هناك بعض الطرائق الجديدة
أنا ما أنازع فيه،
ما تنازع فيه،
أنا أتكلم على فيديو كليب بالقرآن.
نعم.
بس أما يعني أنت هل إعلامي تستسيغها؟
أنت نعم
فيديو كليب بالقرآن
لا لا لم تأتي نعم، لكن أنا الطرائق الجديدة لا لا العصرية لا لا التي يعني تواكب ذائقة شباب اليوم
أنا أعطيك
لا بأس بها يا
دكتور. نحن نطالب بدراما تحل محل الدراما الوسخة،
يا سلام.
نحن نطالب برقي في الإنشاد يحل محل الأغاني، هذا أمر آخر.
والله جميل، أنا هذا يعني موضوع الدراما هذا جيد.
أنا أقول لك لا، كننا نحن نتكلم الآن على أصول، لكنه أنا أتكلم عن فيديو كليب بالقرآن.
أعود مرة أخرى يا دكتور، والحقيقة يعني هذا من الأشياء التي كنت أختلف فيها مع بعض إخوتي من طلبة العلم، الشيخ بندر الشويقي أخي الحبيب الذي كان من المفترض أن يشارك معنا، ولكن يعني عارض صحي أصاب ولده، نسأل الله سبحانه وتعالى له الشفاء العاجل. كنت أقول للشيخ بندر وكتبت هذا في مقالة، يا شيخ بندر أنتم طلبة العلم تجيدون فن الهدم، عندما يأتي دكتور مثل الأحمري ويطرح مفهوم الديمقراطية، عندما تأتي قضية السينما المحافظة يطرحها بعض الغيورين، عند تنسف من الأساس، والحقيقة تنسف بدقة علمية لا شك في هذا، ولكن البديل، ما البديل الذي تقدمه يا شيخ بندر؟ كنت أنا أسأل هذا، فلعلك أيضا يعني وجه هذا السؤال إليك.
نعم. أولا يعني أحسنت أنك لما قلت تنسف ثم بعد ذلك تقول تنسفه. نعم. بعلمية وبقوة.
لا 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 لا
نسفت كلامك.
لا لا لم أنسف أنا أعترف
لذلك يعني لما الدكتور بندر أو غيره، الشيخ بندر أو غيره يتكلم برد علمي متين لا يستطيع الآخر، أنا بسألك سؤال، هل الشريعة مطالبة بكل شيء محرم أن يكون له بديل؟
بالتأكيد لا، لكن
طيب أنا مطالبين. بسألك دكتور الآن، خلنا نوضح هذه مسألة مهمة وجزاك الله خير أنك أوردتها. هل مطالب نحن في الدين كل شيء حرمه الدين أن نأتي له ببديل؟
بالتأكيد
لأن التحريم دين. يعني الله تعالى جعلنا في هذه الأرض ليتعبد لنا بفعل المأمور وترك المحظور، ولذلك يحرم علينا أشياء لا يوجد لها بدائل. ليش؟ حتى نأخذها في الجنة، ولا ما كان لها الجنة، ما لها قيمة. إذا كل شيء بنجيب له بديل ليس له قيمة، لكننا نضعف أمام ماذا؟ نضعف أمام الهجمات المركزة على بلادنا. نحن نطالب الآن، لما تطالب أنت بالبديل وأقرأ الصحافة، أنا أنت إعلامي يا دكتور وأظنك يعني تقرأ في اليوم أقل شيء 4 صحف 5 صحف أقل شيء
12 صحيفة.
طيب وخلنا في, في, في بلدنا، أنا بسألك يا دكتور سؤال صدق ناصح، في هذه 12 صحيفة لو سويت قراءة استقرائية كما يقولون إحصائية، كم فيها من مقال يدعو لفتح مجالات التفنن في العلوم والإبداع العلمي، في اكتشاف مرض للسكري، في وضع مباحث مراكز أبحاث عالية؟ لما يأتيك طبيب، يأتيني أول أمس طبيب يقول والله جهاز ب6 ملايين مرمي في المستودع على 6 أشهر لأنه ما جهزت غرفة.
نعم.
أين مثل هذا؟ لكن لما تأتي قضية السينما،
نعم،
يولعون الناس. لما تأتي قضايا مدري إيش، البناء يكون متكامل. أنا أبني ما يعني أبني حق النفس بالترويج. طيب. وما شابه ذلك.
دكتور أيضا يعني لماذا يتفنن السلفيون في معاداة إخوانهم ممن تربوا في محاضن السلفية؟ أنا أسوق لك كلام نفيس لابن تيمية يرحمه الله، وأرجوك بكل تجرد وصدق يا دكتور، وأنت معروف بهذا، تطبقه في ساحتنا الشرعية. يقول ابن تيمية: فإن العدل واجب لكل أحد على كل أحد في كل حال، والظلم محرم مطلقا ولا يباح قط بحال. قال تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. وهذه الآية، والكلام لابن تيمية لازال، نزلت بسبب بغضهم للكفار، وهو بغض مأمور به، فإذا كان البغض الذي أمر الله تعالى به قد نهي صاحبه أن يظلم من أبغضه، فكيف في بغض مسلم بتأويل وشبهة أو بهوى النفس؟ فهو حق ألا يظلم بل يعدل عليه. هل هذا المنهج بكل أمانة مطبق في ساحتنا؟
أسألك وش رأيك في هالكلام؟
جدا نحن نوافق عليه.
نوافق عليه؟
نعم.
هذا منهج السلف.
نعم جميل.
تمام.
هل هو مطبق يا شيخ من قبل طلبة العلم؟
خلني بكمل. هذا منهج السلف. لما يأتي إنسان مستوعب لمنهج السلف يطبقه جيدا، لما يأتي مستوعب شوي يكون فيه النقص. خذ الإمام ابن باز.
نعم.
هذا في واقعنا، لما يرد على محمد صالح جمال ولا يرد على أهل البدع، كيف ترى مقاله؟ هدم ولا بناء؟
لا هذا بناء إن شاء الله.
ابن عثيمين نعم. رحمه الله.
نعم.
الشيخ صالح الفوزان اليوم.
أنا أذهب هذا على طلبة العلم اللي هم دون العلماء
ولا طلبة العلم. شيخ أنت تتكلم عن كتاب الشبكة العنكبوتية.
نعم.
زين. جميل. فلذلك هؤلاء بأسماء مستعارة. نعم. لا يمكن أن تفصح. أنت قبل قليل قلت أن الشيخ بندر شويقي لأنه أبرز اسمه وهو علم من أعلام الذين يتبعون منهج السلف نسأل الله لنا وله الثبات، تجده يتكلم ببناء وإنما يهدم الفكرة. نعم. لما يرد مثلا على الدكتور الأحمري ولا رد على الدكتور الماجد بكل احترام وتبجيل ومحاولة الرد إلى جادة الصواب، لكن لما تتكلم على أناس يتكلمون خلف الشبكة أنا لا أعرفهم ثم تجي تخاصمني إليهم، خلوا سلفي قح وخلوا وليد رشودي، اترك وليد.
نعم.
وليد مهم متبع أخطأ وطمعوه وخلوا روحوا خلوا، لكن الكلام على ماذا؟ الكلام على المنهج.
ولكن هؤلاء يمثلون
ومن يقول لك
وهم ينطلقون في دفاعاتهم وهجوماتهم من مبدأ حماية المنهج السلفي.
الفتنة دائما يا أخي في الأتباع.
نعم.
وصناعة الجماهيرية. لما يكون هناك جماهيرية لا يدرم عليه، لكن لما تطوع الجماهيرية لاتباع الحق لاتباع الأشخاص تكون القضية هناك منفصلة.
دكتور وليد أنا أستأذنك والسادة المشاهدين في أخذ هذه المداخلة الهاتفية الثانية من الدكتور أحمد الصويان. حياك الله دكتور أحمد.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليك السلام ورحمة الله.
مرحبا بكم ومرحبا بشيخنا الدكتور وليد.
الله يحفظك يا رب.
دكتور أحمد لعلك استمعت إلى يعني بعض ما دار بيني وبين الدكتور وليد وأيضا مداخلة الدكتور علي العمري، فتفضل بتعليقك الكريم.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلوات الله وسلامه على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يعني أنا أشعر أن هناك تداخل بين أمرين في هذا الحوار الذي استمعت إليه قبل قليل. هناك قضية الهجوم على منهج السلف، وهناك بعض الاجتهادات الفقهية التي ربما يختلف عليها بعض الناس، اختلفوا عليها قديما ويختلفون عليها حديثا وسوف يستمر الخلاف. أنا أعتقد بأن المسائل الخلافية الفقهية ليست هي ميدان الحديث في هذه الحلقة. الميدان الحديث أن هناك حملة واضحة المعالم على المنهج السلفي، وليس آخر هذه المعالم يا أخي الكريم التصريح الذي صرح به الرئيس الفرنسي قبل أيام قلائل في الهجوم على مصطلح السلفية تحديدا. وللأسف الشديد أيضا رئيس دولة عربية بعد ساركوزي أيضا يصرح بهجومه على التيار السلفي بالاسم وليس بالتلميح. ولهذا أنا أعتقد أن الحديث عن التيار السلفي أو المنهج السلفي إنما هو جزء من حرب الأفكار التي أطلق شرارتها الأولى وزير الدفاع الأمريكي السابق، وقد ذكر أيضا الكاتب الصهيوني الشهير فريدمان أن الحرب الفكرية هي المحور الأهم القادم في المشروع الأمريكي لتغيير طبيعة التركيبة الفكرية والثقافية في المجتمع السعودي تحديدا. ولهذا أنا أقول بكل وضوح أن المشروع الغربي الآن يتحول من تغيير المسلمين إلى تغيير الإسلام، تغيير الإسلام نفسه. ولهذا عقد قبل سنتين تقريبا مؤتمر في الولايات المتحدة الأمريكية، عنوان هذا المؤتمر هو إصلاح الإسلام. ولاحظ هذا المسمى إصلاح الإسلام، يعني أن هذا المؤتمر سوف يسعى لتغيير التركيبة الفكرية أيضا للإسلام. والذين يتولون هذه المهمة للأسف الشديد هم محمد أركون ونصر حامد أبو زيد والعزيز الأخضر وغيرهم من بقايا الفكر الشيوعي واليساري في بلادنا العربية والإسلامية. ولهذا لما صدر تقرير ران في عام 2007 ذكر خطوتين أساسيتين لتغيير الإسلام: إعادة تفسير الإسلام ليتلائم مع الرؤية الغربية، وهذا يتطلب إعادة النظر في المفهوم السلفي. الأمر الثاني اختراق المجتمع الإسلامي من خلال بناء شبكة من المعتدلين الإسلاميين الذين يحملون راية الإسلام. إذن باختصار شديد يا أخي الكريم أن الهدف هو تطويع الإسلام وترويضه. نعم. كما يعبر أيضا المفكر الأمريكي دانيال بايبس، ترويض الإسلام هو الهدف، والعقبة الأساسية التي تواجههم في ترويض الإسلام بصراحة هو المنهج السلفي. لماذا؟ لأن المنهج السلفي يعتمد على مصادر محددة وهي الكتاب والسنة، وينهى عن التقدم بين يديها، يدعو إلى الاعتزاز بالهوية والعقيدة الإسلامية، ينهى عن التشبه بالغرب فكرا وسلوكا، يتحدث عن الولاء والبراء، يتحدث عن المقاومة، يتحدث عن الجهاد، يتحدث عن هذه القضايا التي لا تتلائم مع الإسلام المحجن، الإسلام المعدل، الإسلام الحضاري الذي يمكن أن يطوعه الغرب. وإذا لا بد من الهجوم على السلفية، لأن السلفية هي السد المنيع الذي يمكن أن يخترق من خلاله الإسلام. السلفية الآن بعبارة واضحة تساوي الإسلام، ليست مجموعة أشخاص، ليست مجموعة تجمعات حزبية، ليست منطقة من المناطق أو بلد من البلدان، إنما هو الإسلام الذي يراد استبداله بالإسلام الأمريكي. ولهذا أنا رأيي أنه يعني من
يا من دكتور أحمد، يعني هذه العبارة الأخيرة ليست مجازفة منك بأن تقول أن السلفية تساوي الإسلام الآن؟
نعم، لأن السلفية هي الكتاب والسنة وما جاء عن السلف الصالح، وكل ما جاء في كتاب الله عز وجل.
ماذا عن بقية الفرق الإسلامية السنية حتى، هل تدخل في هذا المفهوم؟
إذا قلنا سنية معنى أنها دخلت في هذا المفهوم واعتمدت على الكتاب والسنة. وكل من عظم الكتاب والسنة، كل من عظم الكتاب والسنة والتزم بدلائلها وهداياتها فهو سلفي، بغض النظر عن المصطلحات الحادثة التي أشار في إليها في البداية الدكتور وليد.
نعم.
أنا أقول لك
دكتور أحمد، يعني لو تختم لنا.
أي نعم، أنا أقول لك يا أخي الكريم، من الخطأ أننا حينما نناقش الهجمة على التيار السلفي أننا نختزل القضية في بعض المسائل الفقهية مثل الموسيقى أو غيرها.
نعم.
نحن الآن أمام مشروع أمريكي يراد منه ترويج الإسلام المحجن الذي تطوعه الولايات المتحدة الأمريكية من أجل أن تقضي على الحمية والغيرة في نفوس الناس.
نعم.
ويستخدمون في ذلك ثلاث طوائف، وأختم بذلك: الليبراليون من العلمانيين وبقايا الأحزاب اليسارية، بعض المبتدعة الذين استثمروا هذه الأجواء المشحونة وهذه الحملة على التيار السلفي بإحياء المقبور من التراث الفكري و العقد لهم، وحاولوا أن يطوروا من آليات من أجل أن يكونوا هم الأداة.
نعم.
التي يضرب بها التيار السلفي، وهذا ما نص أيضا عليه تقرير راند، استخدام الصوفية و
أنا أدعوك أن تستمع إلى تعليق الدكتور وليد الرشودي. وعلى ذكر تقرير راند، دعني أقرأ لك نص، إن يعني أول فقرة في ملخص التوصيات في تقرير راند للإدارة الأمريكية: تقسيم شعوب المنطقة إلى معتدلين في مواجهة متطرفين، وتقليديين في مواجهة حداثيين، وشيعة في مواجهة سنة، وعلمانيين في مواجهة مسلمين، وعرب في مواجهة غير العرب. برأيك ما الذي يهدفون إليه؟
يهدفون إليه أخي هو إسقاط هذا البلد بكل اختصار، ولذلك
إسقاط هذا البلد تحديدا
لأنه هو قبلة المسلمين في التوجه والتوجيه.
نعم.
وهو عصب وعمود الفقري لهذه الدول. أنا ما أعرف كم بقي من الوقت حتى لا تفاجئني، عندي نقاط مهمة. نعم.
لا أنا أريد أن تعلق على
لكن معلش، لكنه كم بقي على الحلقة وتنتهي؟
باقي 10 دقائق فقط، وبقي لنا متداخل أيضا.
طيب.
سريعا يا دكتور وليد.
طيب. أنا أولا أقول في الكلام الذي ذكره الشيخ أحمد الصويان قبل قليل، هو حدد مسار القضية،
وأيضا تفريق مهم، وهو جزاه الله خير أعاد لنا إلى عمق الحلقة.
لا.
الهجوم لابد من التفريق بين الهجوم على منهج السلف وبعض الاجتهادات الفقهية لبعض منتسبين.
لذلك أنا أقول لك يعني أمر يعني نريد أن نشير إليه. اسمع مما يقول كلينتون.
نعم.
وهو الرئيس السابق لأمريكا وليست وزيرة الخارجية، يقول.
نعم.
في محاضرة في جامعة جورج تاون: إن الخلاف الأساس بيننا وبينهم، يعني بين المسلمين وبينهم، هو تصورنا لطبيعة الحقيقة، فنحن نعتقد أنه لا أحد يعلم الحقيقة كلها، ولذلك نرى أن كل إنسان له اعتبار، أما هم فيرون أنهم يعرفون الحقيقة كلها، ولهذا يرون أنك إذا لم تكن مسلما فإنك كافر.
نعم.
هذه الإشكالية الآن لما يروج مثل هذا المصطلح لتخدع به الشعوب. صحيح نحن نعرف الحقيقة كلها في حق الله تعالى،
نعم.
ولا يمكن أن نتنازل عن ذلك، وهو ما أراد أن يشير إليه الشيخ أحمد قبل قليل من أنهم عقدوا مؤتمرا في لوس أنجلوس لتغيير مسار وفهم الإسلام، وسلطوا عليه بعض من يقرأ العربية وينتسب إلى الإسلام. الأمر يحتاج إلى 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 مسألة، وهي أريدك أن تثيرها قبل.
نعم.
اتهام السلفية بالتكفير،
هذه نقطة نعم من النقاط.
فلذلك إذا كان
وقضية الولاء والبراء. طيب. سريعا بالله
إذا كان لك المداخل حاضر ثم عشان نعم. نختم بها.
هل الأستاذ بدر معنا؟ طيب حياك الله يا أستاذ بدر.
حياك الله دكتور عبد العزيز.
يا حبيبنا بدر، أنت أحد النماذج التي حرصت أنا على تواجدها في هذه الحلقة، لأني أنا تابعت منافحتك على مدى سنوات طويلة في مواقع الشبكة العنكبوتية عن منهج السلف، إلا أنك في الآونة الأخيرة يعني أنا استغربت تعرضت إلى هجوم شديد من بعض الإخوة المنتسبين للتيار السلفي ممن لم يستوعبوا بعض اجتهاداتك الفقهية. تفضل بمداخلتك.
طبعا أولا أحييك دكتور عبد العزيز وأحيي ضيفك الدكتور وليد. حقيقة هذه كانت إشكالية وهي يعني منسجمة مع ما تفضل به الدكتور أحمد الصويان في مسألة أنه الناس تحشد أحيانا الأعداء السلفية في بوتقة واحدة بحيث أنها تقع في الظلم والتظالم والبغي، يعني يحشدون محمد أركون مع محمد عبد الجابري مع فقيه مثل الغزالي مع ناس يعني يوافقون المنهج السلفي في كل أصوله العلمية والمنهجية، وهذا حقيقة هو الذي يعني فرق عندنا يعني السلفية وجعلها سلفيات كثيرة وتشظت بشكل كبير، لأنه ليس هناك يعني مفهوم محدد لقضية السلفية نظريا. وأنا أخالف حقيقة الدكتور وريد في مسألة أن هناك يعني وضوح تام في مسألة السلفية من جانب النظري. يعني مثلا أنا أضرب لك مثال، هو ذكر في بداية كلامي عن أن الدولة تتكلم عن المنهج السلفي وأنه جزء من دستورها، وهذا أمر متفق عليه وكلنا نقر به، لكن من هو المخول الذي ينطق اسم السلفية ويعبر عن آراء السلفية نفسها التي تتكلم عنها الدستور الدولة مثلا؟ هل هم كبار العلماء؟ هل كل من طلب العلم؟ هل هم أساتذة الجامعات؟ هل هو الدكتور وليد نفسه ممكن أن يكون ناطقا باسم السلفية بحيث أنه يستطيع أن يرى أن اجتهاده في مسألة الديمقراطية مثلا هو الذي يمثل السلفية، ورأي مثلا الأحمر هو الذي يخرج عن إطار السلفية؟ الشاكك من هذا الباب.
طيب عطني
عفوا دكتور وليد، دعوا
يعني أشياء كثيرة تحتاج حقيقة يعني إلى تحرير، يعني من هو الفيصل في الحكم تصرفات واقعية؟ لنجد مثلا فيما ما يتعلق في مسألة التعايش مثلا مع الطوائف اللي داخل إطار المملكة العربية السعودية، يعني الدولة تتبناه رسميا وهي التي تنص على منهجها منهج السلف، بينما نجد بعض طلبة العلم يقفون في مثل هذا المشروع موقف سلبي باعتبار أنهم يشترطون يعني خلوص كل الطوائف من معتقداتها حتى يتم التعايش في مثلها. هل هذا داخل في إطار السلفية أم هو خارج عنها؟ لا شك السلفية كمنهج شمولي عظيم يحمل تراثا وإرثا كبيرا ما يعني بلا شك، وينطوي على مجموعة كبيرة من العقائد والأخلاق إلى غير ذلك، لكن الإشكالية هي في تطبيقات المنهج السلفي على أرض الواقع. وأنا أخالف الدكتور وليد في الفصل بين النظرية والتطبيق، لأن منهج السلف ليس أمر متعاليا خارج الذهن يمثله أشباح، إنما يمثله أناس ينطقون باسمه، فإذا اختل هذا التطبيق صار هناك مسوغة لهجمة الهاجمين على في هذه التصرفات والأخطاء. يعني هناك مثلا عدم التفريق في عند السلفيين مثلا باعتبار منهج السلف هو منهج نظر واستدلال وفي الرؤية الشرعية، وبين اختيارات أحد السلف أحيانا يتبنى بعض الإخوان اختيارات أحد السلف ثم يعممونها كمنهج سلفي، ثم يبدأون يطردون كل من لم يوافقهم على هذه الرؤية أنه خارج الإطار السلفي، وهذه إشكالية.
وأنت يعني أحد هذه النظرية يا شيخ بدر؟
نعم. إيه يعني أنا مثلا يعني لا أعرف قضية من قضايا السلف الاعتقادية الكبرى التي درسناها في كتب العقائد إلا ونعتقدها ونتبناها ونسير عليها يعني بلا شك، ومع ذلك عندما تجتهد مثلا في موقفك من عالم أو في موقف من أخطاء فقهية معينة يقع فيها بعض الدعاة أو في نقد السلفية من داخلها، لأن أحيانا التغاضي عن الأخطاء هو الذي ينقلها من كونها أخطاء إلى كونها منهج.
وأعطينا مثالا، هو كان طلب الدكتور وليد، أعطينا مثالا على نقد السلفية من الداخل يا شيخ بدر.
يعني مثال على، يعني الصوت يتردد الدكتور، كيف أعطيك مثال على نقد السلفية
الآن؟ أنت تقول يعني هناك يعني تشن هجوم على هؤلاء الذين ينقضون،
يعني مثلا أنا سأضرب لك مثال يعني واضح في القضية. الآن لما تنظر إلى المواقع التي تتبنى السلفية وتتسمى بها السلفي الأثري وغير ذلك، تجد أن هذه القضاء يعني السلفيات تفرق باليوم والليلة عشرات السلفيات. نعم. وكل أمة تدعي أنها على منهج السلف.
نعم.
ثم تمتحن الناس باختيار وقول لا تستطيع أن تخرج عنه ولا تنزع عنه، ثم تتهم كل من خالفها في هذه الرؤية. يعني مثلا في الآن ظاهرة مثلا رمي الدعاة بالتميع والانسلاخ.
نعم.
والعصرانية والعقلانية، مع أنهم يتفقون مع السلفيين برؤية يعني واحدة في المستوى العقدي.
نعم.
ولم يخرجوا عن إطار الكتاب والسنة.
جميل.
المستوى الأقل من ذلك مستوى الاختيارات الفقهية، يعني ممكن أن تتبنى رأيا فقهيا. نعم. غير سائد في مسألة.
أخي بدر لو تختم مداخلتك لأنه لم يبقى لدي الوقت.
أنا حقيقة أرى أن لا بد مع الهجمة الشديدة على السلفية وعلى الإسلام، وهذا جزء من الصراع الحضاري وهو سنة الاختلاف في الكون وصراع الحق والباطل وسنة التدافع، لا بد كذلك أن نواجه هذا بحماية الإسلام من خارجه، ثم نقد الذات من الداخل، نقد السلفية، نقد الممارسات، نقد التصرفات.
نعم.
بشجاعة، لأننا نقطع الطريق على الآن. ما الذي جعل كثير من الناس هو ينتقد السلفية ويشن عليه حملة؟ لأنه يرى أنها محصنة نفسها بغير النقد.
نعم.
محصنة نفسها بنرجس عالية لا يسمح لأحد أن ينقذها.
أخي بدر أنا أدعوك الآن، أخي بدر أنا أدعوك الآن أن تستمع إلى تعليق ضيفي الكبير الشيخ وليد الرسودي عدة نقاط. طيب.
أولا يعني دعوة الأستاذ، أشكر الأستاذ بدر، أول مرة أسمع صوته، وأسأل الله أن يسدده ويسدد لسانه وقلمه وينصر به الحق. أولا أنه يعني لما ادعى علي أن هذا التعريف للمنهج السلفي ليس حقيقة، أنا بين يدي الآن العقيدة الوسطية إذا كان يقنع بابن تيمية، فأنا ما عندي إشكالية، لكن الوقت لا يسمح.
نعم.
لكن أيضا يعني يقول ليس بحقيقي أن أخاصم التطبيق.
نعم.
على التقعيد.
نعم.
هذا أمر كأمر كبير.
ويقول يعني لا يمثلها أشباح الفصل بين النظرية والتطبيق.
أعطيك مثال. نعم. الآن لما قضية الفرق بين التطبيق والتقعيد.
نعم.
لما الآن يأتي أحد من 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 السلف الصالح ثم يخالف منهج السلف الصالح، مباشرة يعرف أنه خالف.
نعم.
ولذلك لأن القاعدة واضحة، لكن المشكلة في العموميات التي طرحها الأستاذ بدر.
نعم.
الأستاذ بدر يقول كثير عموم كما يقول.
نعم.
لكن البديل وهي زعزعة الثقة عند الناس.
نعم.
عدم وجود الذي هو ماذا اللا بديل.
نعم.
ما هو اللا بديل؟ أنا لا أحشرك مع ركون ولا أحشرك مع محمد عبد الجابري ومعاذ الله، ولا يمكن أن يكون هذا.
نعم.
وأنا لست بناطقا رسميا، لكن أنت ما قنعت بكلام نايف بن عبد العزيز.
نعم.
الذي قال لك أنا قرأت عليك الدستور.
نعم.
ثم قلت لك هذا.
لا.
ما يقوله نايف، خذني بلطفك.
نعم.
لا تقول لي لا.
نعم.
لا تقول لي لا، أنا أتحمل مسؤوليتي. فلذلك أنا أقول لك لما أنا أقول هذا ما يقوله نايف، لما يقول نايف بن عبد العزيز، لما يقول بالنص هنا يقول إن الدولة السعودية دولة السلف الصالح منذ أن قامت، فأول ما اهتم به مؤسس الدولة الأولى محمد بن سعود هو كتاب الله وسنة نبيه، ووضع يده بيد الإمام مجد محمد عبد الوهاب وقال منك العلم ومني النصرة إلى آخره. ثم سلمان بن عبد العزيز يقول التأكيد على أن دعوة الشيخ محمد دعوة سلفية صالحة. أنا ما جبت شيء من عندي، أنا ما أنا ناطق رسمي.
نعم.
لذلك لما هو يقول أني أنا يا وليد ناطق رسمي لا، فلذلك القضية في ماذا؟ أنا أنقد أنت وليد وتكلم على وليد كيف ما تشاء، لكن منهج السلف الصالح الذي أنت تتبعه يا بدر.
نعم.
أنت تتهم نفسك كما تتهم وليد، لكن خلق. نعم. فكرتك في وليد. أما قضية التعايش، لما يقول قضية التعايش، أنا لا أعرف أحد من علماء السلفية ينبذ التعايش، ما حد ينبذه. وكلنا دعونا إلى هذا وكلنا أيدنا ذلك، لكن الكلام في ماذا؟
نعم.
الكلام في حقيقة تطبيق التعايش، وألا تنطلي فكرة التعايش في تمييع القضية. الدكتور سعد البركة لما نجح في هدم فكرة التقريب وأن التعايش حقيقي، هذا الذي نريد أن نصل إليه.
نعم.
نحن نقول لا تخلق
هذه نقطة مهمة عندما أشار هل تشترطون خلوص كل الطوائف حتى ينخرطوا في مفهوم السلف؟
ما يمكن أن يقال هذا. نعم. الذي يقرأ المنهج السلفي لما نترحم على الأشعري ولما نجعل الإمام الغزالي ونسميه إمام وكل هذه دعاوى. نعم. لكن الحقيقة لما أي إنسان يريد أن يستجلب أي هجوم على شخص لابد يأتي بالمشتت حتى يقول حتى يبرئ فكرته. نقول هذا منهج الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ونحن نتبع منهج الصحابة في فهم لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قضية التكفير.
نعم.
قبل أن تنتهي وهي قضية مهمة. الناس يتهمون السلفية بالتكفير. القنوات الشيعية في الفضاء تقول نحن ليس لنا خصومة مع أهل السنة. خصومتنا مع السلفيين التكفيريين والوهابية التكفيريين.
نعم.
هذا الاستفراغ استفراغ مسمى السلفية والوهابية من أهل السنة مقصد خبيث يتواطع عليه الشيعة مع أمريكا ليصلوا ما يريدون يصل. نحن قضية التكفير دين ولا يمكن أحد ما يقول في أي ملة ما فيها تكفير، لكن نحن نكفر في حق الخالق. لما أحد يستنقص حق الخالق في العبودية أو الربوبية أو ينفي عنه أسماءه وصفاته بتعطيل كامل نكفر في حق الخالق بيش بالعموم. أما إسقاط التكفير على الشخص فهذا له أهله، لكن نقول هذا الفكر كفر. لكن هم يكفرون في حق من؟ في حق المخلوق.
نعم.
ألا تعلم أن الأئمة الاثنى عشر ليس منهم محمد صلى الله عليه وسلم؟
لسنا لن نقول في جزئية. نعم.
لا ليس جزئية، هذه من الأصول،
هذه لها حلقة خاصة يا شيخ وليد. أنا فقط أدعوك والسادة المشاهدين إلى مطالعة استفتاء هذه الحلقة التي كان سؤالها حديث الإعلام والعصرانيين عن أدبيات المدرسة السلفية. كانت الاختيارات يتم وفق مؤامرة، الاختيار الثاني نقد مشروع وبناء، الاختيار الثالث بحث عن إثارة وشهرة. كانت النتائج كالتالي: يتم وفق مؤامرة 84%، نقد مشروع وبناء 4%، بحث عن إثارة وشهرة 12%. أنا أطلب سريعا تعليق على هذه النتائج.
النتيجة واضحة، أن هذا البلد عمومه وأهله ولله الحمد والمنة وكل من انتسب إلى السنة فهو فاهم أن السنة هي السلفية.
نعم.
وهذا من فضل الله.
أشكرك يا شيخ وليد.
وأشكرك.
وختاما أيها الإخوة،
سامحني،
أنا مسامحك وأنا ثق أنني سعيد جدا جدا بهذا الحوار الذي يمثل نموذجا للحوار الهادف والبناء يا شيخ وليد. ووالله
وأستسمح كل الأخوة المداخلين
إن ووالله شوف
جمعت عليهم بكلمة
يا شيخ وليد، أنا أقسم لك أنني يعني أحببتك من قبل وأحببتك بعد هذه الحلقة لأني أتلمس غير صادقة ووطنية حقة فعلا، يعني تريد إن شاء الله الخير لهذا الوطن المضيء في قلوبنا جميعا. باسمكم أيها الإخوة أشكر ضيفي الكريم وكل المتداخلين على هذه الحلقة السرية التي أبانت أن هناك هجوما متعمدا على المنهج السلفي الذي يؤكد ولاة الأمر على أنه منهج هذه الدولة، وقد كرر ذلك وذكره في مناسبات عدة سمو الأمير نايف بن عبد العزيز يحفظه الله والأمير سلمان بن عبد العزيز بما استمعنا من ضيفي الكبير. من جهة أخرى أبان بعض المتداخلين أيضا أبناء هذا المنهج السلفي ويعتزون به، إلا أن لهم رؤى اجتهادية صادقة ينبغي على طلبة العلم تقبلها ومحاورتهم بالحسنى. باسمكم أشكر ضيف الكريم وليد الرشودي وكل المتداخلين، ونلقاكم في الأسبوع القادم في حلقة جديدة تبحث عن تراخي بعض الدعاة السعوديين حيال التطبيع مع الكيان الصهيوني. فمن الدكتور محسن العواجي الذي لا يرى بأسا بالظهور في القنوات الفضائية الإسرائيلية، إلى محمد العريفي الذي أعلن عن تصوير برنامجه في القدس قبل أن يعدل بفعل ردة الفعل الشعبية، وأفراد أخر مستعدون لقبول فكرة التطبيع التدريجي. سيحلل معنا في الحلقة القادمة ظاهرة التراخي هذه الكاتب والمحلل السياسي فهمي هويدي، وسيتداخل معه في البرنامج محمد سعيد طيب وجمال خاشقجي ومحمد الأحمري. التطبيع يمر عبر الدعاء هو عنوان حلقتنا الأسبوع القادم، وهذا عبد العزيز قاسم يحييكم.